الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة التي ترتبط بالماء المضاف هي إن المضاف هل يصح أن يرفع الحدث به أم لا؟ قلنا إن مشهور الفقهاء الخبث أم لا؟ قلنا إن مشهور الفقهاء عدم مطهرية المضاف للخبث، وذكر المصنف دليلين لذلك. الدليل الأول الذي قد مضى هو التمسك برواية بريد ابن معاوية قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا وأما البول فلا بد أن يكون بالماء، تقريب التعبير يعني. وتقريب الاستدلال في هذه الرواية إن حصر زوال رفع خبث البول إلا بالماء حصر قرينة على عدم رفع البول بغير الماء. غير الماء من هو؟ المضاف، لأن المنصرف من كلمة الماء والخصوص الماء المطلق. وقلنا إن هذه الرواية تحتاج إلى تتمة، لأن قد يقول قائل إن مطهرية الماء قد انحصرت بالبول فقط، ونحن نتكلم عن مطهرية المضاف للخبث بصورة عامة، فماذا نحتاج ضمينا؟ نقول وحيث لا خصوصية للبول من بقية الأخباث فنخرج بهذه القاعدة، لا مطهرية للخبث إلا الماء المطلق. هذا هو الدليل الأول. المصنف أشكل على هذا الدليل، يقول الرواية المذكورة ضعيفة السند لوقوع القاسم ابن محمد الجوهري في طريقها، والرجل المذكور بذلت محاولات لوثاقته، أحدى المحاولات يقبلها المصنف على أنه ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وابن أبي عمير قد روى عنه أو صفوان قد روى عنه، فيكون هذا القاسم ثقة بناء على هذه الكبرى. هذا الدليل الأول. ولكن مع الأسف الشيخ يعني ما بنى على أنه يمكن توثيقه بخلال مراسيل ابن أبي عمير اللي هو يبني عليها، حصر وثاقته بكامل الزيارات اللي هو ما يبني عليها الشيخ. الدليل الثاني، بحثنا اليوم في الدليل الثاني، هنا وصلنا أنه بعد سقوط الدليل الأول وهو رواية بريد لأجل ضعف السند، سوف تصل النوبة لتحديد الموقف أزاء مطهرية المضاف للخبث، ينحصر الموقف بالأصل العملي، والأصل العملي المحتمل هنا هو الاستصحاب بتقريب. نقول إن الشيء كالثوب الذي قد تنجس بالبول جزما إذا رفعنا هذه النجاسة بالماء المضاف فسوف نشك ببقاء الثوب على النجاسة التي فرغنا منها سابقا، فنستصحب نجاسة الثوب، أو عبر عنه نستصحب نجاسة المغسول بالمضاف. وأركان الاستصحاب بحمد الله موجودة، يقين بنجاسة هذا الثوب قبل الغسل بأي شيء. فإذا غسل بالمطلق وبرتفع الشك بعد ما عندنا مشكلة، ولكن إذا غسل بالمضاف فسوف نشك في ارتفاع النجاسة عن هذا المغسول وهو الثوب، فنستصحب بقاءه على النجاسة. ومن الواضح، لاحظوا هذا الاستصحاب هو نفس مفاد الروايات، عدم مطهرية الماء المضاف للخبث. زين، بودي أن نتوقف قليلا، ما أقول كثيرا، قليلا حول هذا الاستصحاب، وهو يأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. هذا الاستصحاب المذكور قد يناقش بما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه من إن الاستصحاب متى ما كان في شبهة حكمية فلا يجري، وهذه من مختصاته. يقول الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. سأما لماذا أبين قبل قليل، بعد قليل. فإذا سرنا مع هذا النهج وإن استصحاب نجاسة المغسول لا تجري، فعلى رأي السيد الخوئي عليه أن ينتقل إلى أصل عمل آخر بعد تعذر الاستصحاب. والأصل العمل الآخر المفترض ما هو؟ إصالة الطهارة. فإن هذا الثوب المتنجس إذا غسل بالمضاف فسوف يشك في طهارته، لعله المضاف ماذا؟ رافع للخبث، وبنفس الوقت لعله الخبث باقي. فكل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه، ولا نعلم بقدارته، لعل المضاف رافع للخبث. فإذن السيد الخوئي شو يكون عند الموقف؟ رافعية الماء المضاف للأخبار، لأنه على مبنى أن الاستصحاب المذكور لا يجري، لأنه استصحاب في شبهة حكمية، وفي الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب. أما لماذا؟ بس أبين رأس الخيط، لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أحتاج إلى مثال غير مثال وبعدين أطبق على مثال. المثال اللي ذكروه وتدرون أنتم بالأمثلة تتقرب هواي أمور. الآن وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ثابتة جزماً، فإذا وصل بنا الحال إلى زمن الغيبة كما في زماننا فسوف نشك في هذا الوجوب، فماذا نستصحب؟ أحسنتم، بقاء وجوب الجمعة. هذا الوضع الطبيعي. السيد الخوئي بعد رضوان الله عليه بتفكير العملاق يقول هذا الاستصحاب المذكور وهو ينتج وجوب الجمعة معارض باستصحاب آخر ينتج عدم وجوب الجمعة. يقول وهذه مشكلة لكل الشبهات الحكمية، دائما معارضة باستصحاب آخر ينتج عكس هذا الاستصحاب الذي أجريته أولا. ما هو الاستصحاب الآخر؟ لا سوى عدم النعت، يجي خلني أعبر عنه. يقول هكذا، يقول صلاة الجمعة، شوي رجال انتبه، صلاة الجمعة قبل زمن التشريع يعني في الجاهلية لا تجب الجمعة لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة، لأنه في أوائل الأمر قولوا لا إله إلا الله شنو أبد ما عندنا يحكم في الجاهلية وبداية التشريع. لكن حينما جاء التشريع أوائل التشريعات شرعت وجوب ماذا؟ وجوب الجمعة. شرعت بأي مقدار؟ لأي زمن؟ وهذا يقيني. فعدم وجوب الجمعة قبل التشريع المن انتقل إلى وجوب الجمعة بعد التشريع، والقدر المتيقن من التشريع أي زمن؟ زمن الحضور. لكننا شككنا هل شرعت الجمعة في بداية الشريعة لخصوص زمن الحضور أم شرعت أوسع من ذلك حتى لزمان الغيبة؟ شك يوم مو شك، مع الشك عندك استصحاب، ايش تستصحب؟ عدم وجوب الجمعة ثابت قبل التشريع، فاستصحاب عدم وجوب الجمعة الثابت قبل التشريع ماذا ينتج لك؟ عدم وجوب الجمعة، بينما الاستصحاب الذي أجريناه أولا استصحاب وجوب الجمعة، فالاستصحاب هذا الثاني معارض للاستصحاب الأول، ومع التعارض تساقط. شوف نرجع إلى إصالة البراءة عن وجوب الجمعة في زمان الغيبة، وهاي مشكلة الاستصحابات في الشبهات الحكمية. أعيد ذاك إذا واضح ماكو داعي. زين خلنا نطبقها على هنا، هي هنا شلون نطبق القضية؟ هنا احنا عندنا ثوب متنجس بالبول يقيني، غسلناه بالمضاف، شككنا بارتفاع، فنستصحب ماذا؟ بقاء الثوب على النجاسة. هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، نقول هكذا الشارع قال متى ما تلطخ الثوب بالنجاسات ولم يغسل بأي شيء لا مطلق ولا مضاف فالثوب باقي ماذا؟ على نجاسته. هاي جزمية مو جزمية هاي الحالة؟ ولكن هل الشارع أيضا شرع بقاء الثوب على النجاسة حتى لو غسل بالمضاف؟ أكو تشريع هيك؟ نشك في تشريع بقاء الثوب على النجاسة حتى لو غسل بالنظافة، فماذا أستصحب؟ عدم تشريع النجاسة. تشريع النجاسة لمن كان ثابت؟ أعيدها، للثوب الذي لم يغسل لا بمطلق ولا بمضاف. متى ما صارت نجاسة على الثوب أشرع لكم اغسل ثوبك من أبوال، يعني ثوبك نجس بعد إذا لم يغسل لا بمطلق ولا بمضاف، هذا يقين. أما إذا غسل بمضاف أيضا الشارع شرع النجاسة؟ لا تقول لي عندنا رواية، أنا أتكلم على الأصل العملي. فنشك في تشريع الشارع لنجاسة الثوب حينئذ، فأستصحب عدم تشريع النجاسة. هذا عدم تشريع النجاسة ما عارض لك استصحاب النجاسة وما عارضك؟ عارض استصحاب النجاسة، ومع التعارض لا يمكن العمل بهذا الاستصحاب، فيضطر السيد الخوي أن يرجع علما إلى إصالة الطهارة، إصالة أي شيء من الأصالات اللي موجودة. فإذن هذا الاستصحاب أيها الأعزاء يشتمل على مشكلة، وهو استصحاب النجاسة معارض باستصحاب عدم النجاسة. وين كان سيد أخوي يسميه بتسمية استصحاب المجعول معارض لأصال عدم الجعل؟ أنا ما حاولت أتجنب هاي المصطلحات لأنه تضيع المطلب علينا، بس من نجي إلى حقيقة بعد كم درس لا هاي المصطلحات كلها توقفت. زين فهسه لو احنا وذن الدليلين اللي طرحن الشيخ لإثبات عدم مطهرية المضاف للخبث، الدليل الأول الشيخ بيش رما بضعف السند بالقاسم بن محمد الجوهري، الدليل الثاني استصحاب في شبهة حكمية وهو لا يجري، وبالتالي إذا لا دليل على عدم مطهرية المضاف. بس لا بهذه الطبعة الجديدة، وين أكو شهرة؟
وأما أنه ليس بمطهر من الخبث فهو المشهور بين الأصحاب. هاي هيك شهرة فتوائية هاي لا ضعيفة هاي هاي هيك هاي
يو شهرة فتوائية يو شهرة عملية واحدة من يوم وشيخ دينات ما تشتغل عندي فتوائية خوف ضعيفة كلش عملية يعني تجبر وكذا زين ما أدري واضح إن شاء الله هسه هاي زين هذا ولكن هسه لكن خلينا نغض النظر نقول الرواية صحيحة والأصل العمل الحمد لله جيد أفرض فإذا عندنا المشهور يرى عدم مطهرية المضاف للخبث خلاص هل يوجد مخالف في المسألة؟ نعم يوجد مخالف فإن السيد المرتضى تبعا لشيخه المفيد رضوان الله عليه قالوا بحصول التطهير ولو بالمضافات بينما الفيض الكاشاني ذهب إلى أبعد من ذلك قال بكل مزيل للنجاسة وإن لم يكن ماء اسمحوا لي شوي نذكر أدلتهم بسيطة هنا خلنا نذكر أدلتهم ما عندنا مشكلة دي دليل يشترك به السيد المرتضى والفيض الكاشاني اثنيناتهم يشتغل عليه نقول هذا الدليل بالله سمعوا إن الغرض من غسل المتنجسات بالماء هو إزالة القاذورات عن هذا الشيء هذا هو الغرض وغرض آخر وهذا الغرض كما يتحقق بالماء المطلق يتحقق أيضا بالماء بل يتحقق بكل جسم قالع للنجاسة فبناء على هذا الأساس سوف لا نحصر القضية بخصوص الماء المطلق ما دام الغرض هو إزالة القذارة لاحظوا كيف هذا شنو الرد عليه هذا يسمونه هذا الرد مصادرة على المطلوب يعني هو جعل نفس المطلوب دليل يعني احنا الان كلامنا اين هل لابد من التطهير بالمطلق ام يكفي المضاف ام يكفي اي جسم قالع للنجاسة هذا هاي دعوانا يا لا هاي دعوانا احنا جاب لك هاي الدعوة وخلاها دليل هسا وين كان هو مو مصادرة حقيقة أشبه بالمصادرة لأنه هو قال الغرض هو الإزالة والغرض كما هذا أشبه بالمصادرة على المطلوب يعني جاب لازم الدليل خلاه لازم الدعوة خلاها دليل لازم الدعوة خلاها دليل زين إذن فمن أين نعلم أن الغرض هو ذلك من قال من أين نعلم لا علم لنا بذلك زين هذا الدليل الأول الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى وثيابك فطهر بتقريب إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بتطهير الثوب ولم يحدد كيفية التطهير بأي شيء ترى هذا هم ينفع فيض الكاشاني هل بخصوص المطلق أم الأعم منه ومن القالع فنتمسك بالإطلاق لإثبات التطهير بأي شيء السيد الخوئي رضوان الله عليه ناقش هذا الاستدلال بالتنقيح يقول فطهر ما المقصود فطهر إما المقصود منها الطهارة العرفية يعني الأوساخ أو المقصود من يمها الطهارة الشرعية البول جلكم الله والمني والجماعة على الأول يقول هو احتمال هم قريب هذا ليش احتمال قريب طهارة العرفية باعتبار هذه الآية من سور القصار وفي بداية الشريعة لم تنزل الأحكام تطهير ورطوبة ومطلق ومضاف يقول فمن المحتمل إنها تتكلم عن القذارة العرفية لأنها من الصور القصار ولا توجد تشريعات في أوائل البعثة المهم هذا احتمال هو بحد نفسه جيد. يقول ولكن الذي يبعد الاستدلال بها بناء على قدار العرفية أنه كيف يؤمر النبي بتطهير ثوبه من الأوساخ وهذا معناه أنه كان مبتليا ماذا وحاشا مقامه بهذه القضية والله عز وجل أمره بذلك، أو ليس هذا يستلزم انزعاج وتنفير الناس من مقامه؟ يستلزم أو لا يستلزم هذا؟ يستلزم ذلك. فإذا فإنه حملها على القدارة العرفية وإن كان محتمل، ولكن الذي ينافيه أنه يستلزم انزعاج وتنفر الناس إذا وجدوا النبي على هذه الحال. وأما إذا كان المقصود منه القدارة الشرعية فثيابك فطهر، أي أزل النجاسة الشرعية. السيد الخوئي يقول شوي رجاء التفتي، يقول هذه الرواية في مقام بيان أصل إزالة القدرات الشرعية بناء على هذا المعنى، أما طريقة إزالة القدرات الشرعية هل بالماء، هل يمكن بالمضاف، هل يمكن بأي جسم قالع للنجاسة، يقول الآية ليست في مقام بيان من هذه الناحية حتى تتمسك بإطلاقها لكل مزيل للقدارة، هي في مقام بيان أصل إزالة القدارة عن الثوب، وليست في مقام بيان أن التطهير يحصل بأي شيء آخر. ومن الواضح أن شرط التمسك بالإطلاق وأن القدارة وأن إزالة القدارة تحصل بأي شيء فرع ماذا؟ فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان. والسيد الخوي يقول لا نحرز أنه في مقام بيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام بيان فثيابك فطهر، أصل حصول التطهير للثياب. إذن على هذا الأساس الصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم مطهرية المضاف لمن؟ للأخباث. خلنا نطبق العبارة، من الشيخ يجيب لنا شو وقت مولاي يجيب لنا باشر زين، يقول وعلى تقدير ضعف الرواية بالقاسم ابن محمد الجوهري الوارد في سندها حيث تعليل أو مو تعليل، تعليل أو مو تعليل، يريد يعلل ليش ما نقبل الرواية، حيث لم تثبت وثاقة، هاي تعليل، التعليل بحيث مو صحيح، احنا الحوزة نعلل بحيث، حيث ظرف شلون نعلل به، ما يصير التعليل بحيث، المفروض هيك، لأن إذ لم تثبت وثاقته، هسه مو هذا بس كون احنا نلتفت التعبير ما نكون شوي ندقق عليه، طب ليه إلا هاي إلا هم بها إلا، لا مو إلا، أكو بعض جن البحث طرحنا أكو وجود لاعتبار وثاقة هذا الرجل إلا ليش، وأنا قلت للشيخ أنه صفوان راوي عنه وأنت تقبل هاي الكبرى، قال صحيح، بس ليش ما بعد ما صار تغيير ما أعرف ليش، إلا من خلال كامل الزيارات، وهو التعبير كامل الزيارة، الكتاب كامل الزيارة مو كامل الزيارة، كامل الزيارة علم كامل الزيارة اللي هو مدفون يم الشيخ المفيد، هو أستاذ الشيخ المفيد. ولكن إحنا هذا نحتاج بناء على وثاقة كل من يرد في هذا الكتاب، كل كبرى كامل الزيارة، ولكن حيث إنه ما ثابت هاي الكبرى الكلية وإن شاء الله نناقشها، إذن إيش نحتاج؟ نحتاج لابد دليل ثاني لاعتبار الدليل الأول سقط، فيكفي لإثبات المطلوب. يعني شنو إثبات المطلوب؟ عدم مطهرية المضاف للخبث، استصحاب بقاء الخبث، استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول. واضح إن شاء الله ليش قال الشيخ وعلى تقدير باعتبار الدليل الاجتهادي، لما تصل النوبة إليه بعد فقدان الدليل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي، وإحنا الدليل الاجتهادي فقدناه بسبب ضعف القاسم بناء على الله. هذا والمنسوب إلى الفيض الكاشاني حصول الطهارة من الخبث بكل جسم مزيل للنجاسة ولو بالمضاف. الناسب إلى الحدائق فيض الكاشاني معروف. فيض الكاشاني عنده كتاب ها؟ كتاب الفقهي الوافي اللي هو نفس الوسائل هم روايات، بس شنو يشرح لك الكلمات الغامضة في الروايات. كتاب الوافي هو رجل كان أصولي طبعا بالمناسبة، بعدين يقول الله عز وجل ما أدري ألقى في روعي وكذا وتركت هاي الأصولية كلها صرت أخباري بعد، يقول هذا من توفيقات الله عز وجل. ما تدري وين القضية صارت هسه. المهم ينقل عنا صاحب الوسائل هذا صاحب الحدائق لأنه بعد من جماعة تم إخباره. والمنسوب إلى السيد المرتضى وشيخه المفيد عدم كفاية إزالة النجاسة بكل جسم، يعني هم ضد الفيء، بل لا بد من تحقق عنوان الغسل. عنوان الغسل لا بد، إلا أنه لا يلزم كونه بالماء، بل يكفي بكل ماء ولو كان هو المضاف. وإحنا بينا شنو دليله، إما قضية أنه المناط والغرض هو إزالة القذرات أو التمسك بقوله تعالى ثيابك فطهر. المسألة الأخيرة المتصلة بماء المضاف وهي مسألة ابتلائية. نحن نعلم أن المضاف إذا كان قليلا فهو ينفعل بمجرد الملاقات، وأما إذا كان كثيرا كرف ما فوق، واحد مسوي له هيك يوزع به ثواب وسقطت فيه نجاسة، هل ينفعل هذا العصير بمجرد الملاقات بعد خلاص ما يمكن الانتفاع منه، أم إن المضاف الكثير كالمطلق الكثير لا ينفعل إلا بالتغير؟ لاحظوا مولانا، قد يقال انفعال المضاف بمجرد الملاقات المضاف الكثير، وقد يستدل لهذا الرأي بالأدلة الثلاثة التالية. الدليل الأول ما ذكره المصنف من دعوة تسالم على انفعال القليل المضاف القليل المضاف الكثير بالملاقات، وإن المسألة تكاد أن تكون من الواضحات، بس الأقل بين الإمامية. والتسالم هو تعبير آخر عن الإجماع، وإن كان هو قد يكون مرتبته أعلى من الإجماع، بس ولكن هو هنقول إن الفرق بين التسالم والإجماع إن الإجماع هو اتفاق ولكن اتفاق قولي، بينما التسالم اتفاق عملي. بس دعوة التسالم عادة تكون أكثر وضوحا من دعوة الإجماع، يعني حينما يقال مثلا فاقد الشيء لا يعطيه، أو يقال إن الماء المطلق طاهر، هاش ايش تدعي عليه؟ الإجماع والتسالم متسالمة واضحة جدا وضوح الشمس متسالم عليها. هذا الدليل الأول التسالم. الدليل الثاني بالله رجاء خلني التلت. الدليل الثاني ما ذكره أيضا المصنف من التمسك بموثقة أو رواية السكوني، بعدنا ما حاس من أمرنا هذه، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال يحرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. وتقريب الاستدلال بها يحتاج إلى ضميمة مقدمتين، المقدمة الأولى إن القدر الذي طبخ به اللحم شنو شي يكون كرا فما فوق، وإلا إذا كان المقصود من القدر عن هذا القدر مالتنا أي شو صير الرواية وبجنبيع نتكلم عن المضاف الكثير. والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول العرب في تلك الأزمنة يطبخون بعيرا في القدر، هو يقول السيد الخوي شدعة يعني الشيخ الغروي يقول السيد الأستاذ هيك نقل لنا، فبالتأخذ بالبعير شنو وين أخلي بيا جدر إلا جدر جلي يعني يكون أكثر من هاي واحد ضميمة أولى، وإلا إذا قلت القدر المنصرف من يم القدر يعني هذا القدر قطعا واسير أجنبية، هاي واحد ضميمة. الضميمة الثانية صحيح الرواية تكلمت عن ماء اللحم المرقة مرقة اللحم يعني قطعا ماكو معجون قبل وينكم يعني ماء اللحم ها أي بعد أحسن إيه، ولكن حيث لا خصوصية لهذا المضاف من المرق فيتعدى إلى مطلق المضافات، هذا سميناها بالأمس أحسنتم عدم القول بالفصل. هنا الفقيه حاول إلغاء الخصوصية زين، هذا الدليل شنو الثاني. الدليل الثالث ما ذكر الشيخ التمسك بقاعدة عامة تقول كل ما ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما خرج بالدليل، وحيث المضاف الكثير لم يخرج بالدليل فهو ينفعل بالنجاسة بالملاقاة. هذه أدلة ثلاثة. والله خلنا نشوف احنا اليوم نريد نتعلم نشوف هاي الأدلة وحدة وحدة شلون نناقشها. أما الدليل الأول وهو دعوة التسالم، فالتسالم المذكور مدركي، فلعل منشأ التسالم إما رواية السكوني أو القاعدة العامة، فيسمى هذا التسالم بأي تسالم مدركي، يسمى هذا التسالم تسالم ماذا مدركي. فإذا كان تسالم مدركي فنرجع إلى المدارك، إن كانت تامة فالدليل هذه المدارك، إن لم تكن تامة فالتسالم يسقط لأنه منشأه المدرك والمدارك غير تامة. بس أكو في السؤال خب هذا شي يشبه الإجماع، عندنا مو إجماع مدركي هم عندنا تسالم مدركي أم لا؟ يو التسالم ما تجي بهاي مشكلة المدارك، هذا واضح إن شاء الله. هذا الشيخ ما أدري محيرنا في الجزء ذاك قبال المكاسب في مورد يوقع التسالمات لأنها مدركية، في مورد يقول التسالمات قطع أقوى من المدارك ولا تحتاج أصلا أقوى من ما يمكن تستند التسالمات إلى المدارك، فبالتالي يقول ما يجيها إشكال المدارك وما شابه ذلك من هذا القبيل. المهم لعله هاي النقطة قد نحسم الأمر بها عن قريب همه، إحنا ما يمكن نطرح كل شيء إنه هم مادة كون ناخذ وهم قريب شوية شوية هي القضية. زين هذا الدليل الأول شو نقول عليه؟ الحمد لله ساقط، يعني نريد نثبت الطهارة للناس، ليش شنو نثبت النجاسة؟ زين الدليل الثاني موثقة السكوني، قلنا إن موثقة السكوني ماذا احتاجت إلى تعميم من ناحيتين، من الناحية الأولى إن القدرة يشمل الكر فما فوق، وإن المرق لا خصوصية له من بقية المضافات بل تعم كل المضافات. خب إن شاء الله هي من حيث الدلالة الحمد لله ما بها أي غبار، بس كون أنت ما أدري إذا عندك شوية نفسيتك يعني مو تشدد، بعضهم يشددون، هذا اللي يدرسون فلسفة زايد قدر كور ما أقبله. إذا جانبتك جيدة وتمشي الأمور مشيها، تقول يلا قدر فوق الكور نلزم منه شوفوا بيه. والمرق هم ما له خصوصية. إذن هاي الرواية من حيث الدلالة تامة، إن شاء الله ما عندنا مشكلة. بس المشكلة من أين هذه الرواية؟ من حيث السند. فالذي وقع في طريقها النوفلي الحسين ابن يزيد النوفلي عن السكوني، والسكوني لا خدشة فيه، صحيح هو رجل ماذا؟ من العامة، ولكن نحن في علم الرجال في علم الأصول انتهينا إلى هذا الموقف، لا يشترط في الراوي أن يكون ماذا؟ إماميا عادلا، بل يكفي أن يكون ثقة وإن لم يكن إماميا. إذ الحجية هي للوثاقة، لا الحجية لمن؟ للعدالة. طبعا هاي مسلك بخلاف، تدرون به أنه صاحب المدارك يرى الحجية للخبر الصحيح حتى الشهيد الثاني، بينما تقريبا اليوم استقر الرأي عند الجماعة لا يكفي أن يكون ثقة. المشكلة مو من ناحية السكون، لأنه السكون ويجي تعبير من قبل الشيخ الطوسي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يذكرهم السكون. السكون ما عنده مشكلة دي. كلامنا في الذي يروى عن السكون الحسين ابن يزيد النوفلي، فهذا الرجل هذا الرجل لم يرد في حقه توثيق، فكيف إذن العمل بالروايات المشتملة عليه؟ هذا هو السؤال المهم. نقول في مقام الجواب قد يقال بوثاقته على أساس أحد وجهين. الوجه الأول، شوي رجعنا لتفت الوجه الأول، إن الشيخ الطوسي يقول أجمعت العصابة على العمل بروايات جماعة، يعدد 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 منهم السكون. جيد، هذا مدلول مطابقي للكلام. وحيث إن الراوي كثيرا عن السكوني هو من؟ النوفلي. فلو أسقطنا النوفلي وقلنا أنه ليس بثقة، لازم ماذا؟ سقوط روايات سكوني، وهذا خلاف ما قاله الصدوق الشيخ الطوسي أجمعت العصابة على العمل برواية السكوني. فإذا عندنا مدلول مطابقي إجماع على العمل بروايات جماعة منهم السكوني، ومدلول التزامي إن لازم ذلك هو حجية النوفلي. وإسقاط النوفلي معنى إسقاط السكوني، إسقاط السكوني خلاف ما يقوله الشيخ الطوسي. هذا واحد. ثاني، هذا الوجه الأول، هذا أريدكم تفكروا اللي بيه باكر. الوجه الثاني، ما بيشيل الوجه الثاني، إن الرجل المذكور من رواة كامل الزيارة، وهناك تعبير لهذا المؤلف يشهد بوثاقة كل رجال هذا الكتاب، وهو من المتقدماء. يقول كل من ورد اسمه في هذا الكتاب ثقة. أكو تعبير استفاد السيد الخوئي إن الرجل بصدد ماذا؟ إثبات وثاقة رواة هذا الكتاب. هذا وجه ثاني. فإذا تم هذان الوجهان فتعود الرواية لا مشكلة فيها، لا من حيث الدلالة ولا من حيث ماذا؟ السند. هذا الدليل الثاني، وإن شاء الله نترك مناقشته إلى غد. الحمد لله رب العالمين.